الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب يوم الجمعة، وقد ذكرنا في اللقاء السابق وأفضنا الحديث فيما يتعلق بالاستماع للخطيب إذا خطب، وعدم العبث أو اللعب في أثناء خطبة الإمام في يوم الجمعة، وأهمية هذا الأمر سواء على السامع نفسه أو على من يجلس بجانبه من إخوانه المصلين. كذلك أيضا من الآداب حسن الجلوس في حال سماع الخطبة، وذلك بأن يجلس جلسة فيها الاعتدال، وأن لا يكون محتبيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان على إليته ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، فكأنه يربط بذراعيه ساقيه ويضمهما إلى بطنه. وفي الحقيقة مثل هذه الجلسة ربما يتسبب منها عدة أضرار. من هذه الأضرار أن مثل هذه الجلسة مع التعب قد ينام بها المرء، يعني لأنها جلسة ربما تجعل في النفس راحة، وأحيانا يكون ضم الساقين إلى ضم الفخذ والساقين إلى الصدر يكون بواسطة الرباط، ومثل هذه الجلسة يسترخي فيها الجسم، فربما يأتيه النوم في أثناء خطبة الجمعة. كذلك أيضا مثل هذه الجلسة قد تفقد الإنسان التركيز بسبب الاسترخاء الذي يكون للجسد. أيضا ربما يترتب على مثل هذه الجلسة انكشاف العورة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الجلسة. إذن لابد من الحذر من مثل هذه الجلسات، وأن تكون جلسته جلسة معتدلة بحيث يكون فيها مستريحا من حيث جلوسه. كذلك أيضا يستطيع من خلال هذه الجلسة التي يستريح فيها من الاستماع لخطبة الخطيب. أيضا من الآداب الحرص على قراءة سورة معينة في صلاة الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة معينة في صلاة الجمعة، وهذا بالنسبة إلى الخطيب في الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الثانية بإذا جاءك المنافقون. وما يستحب كذلك أيضا للناس قراءة سورة الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءتها، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فقراءة سورة الكهف أيضا مما رغب فيه. أيضا مما يرغب فيه صلاة ركعتين في بيته بعد الجمعة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي ركعتين بعد الجمعة، كان يصلي ركعتين في بيته يوم الجمعة. فإذا من السنن أنه إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وكذلك أيضا من الأمور التي يعني ينتبه لها التحول من مكان أداء الفريضة لصلاة النافلة في موضع آخر، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه قليلا غير كثير فيركع ركعتين. إذن الذي يفرغ من صلاة الفريضة فإنه لا يصل النافلة بالفريضة، وإنما يتحول قليلا عن يمينه أو عن شماله، أو يتقدم أو يتأخر. الشاهد أنه لا يصلي في مكانه. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة ما لم تكلم أو تعمل. وهذا في حق الإمام آكد، أن لا يصل الصلاة بالصلاة، وذلك لورود النهي في ذلك، ولأن ذلك قد يعني خصوصا في الزمان السابق، وإن كان هذا الآن ربما لا يكون ظاهرا، لكن في الزمان السابق لو أن الإمام بعد أن فرغ من صلاته قام وصلى، ربما ظن بعض من كان في متخلفا أو متأخرا أن الإمام ما زال في الصلاة ولم ينتهي من الصلاة، فيقوم ويتابع الإمام في صلاته، أو يظن أن الإمام سهى فيسهو أيضا معه فيقوم. الشاهد أنه قد تترتب على مثل هذه التصرفات من الإمام مفاسد، ولذلك التزام السنة فيه خير وبركة. كذلك أيضا من آداب المهمة التماس ساعة الإجابة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فينبغي الحرص على الدعاء في يوم الجمعة، والعلماء لهم في وقت الإجابة في الجمعة أقوال كثيرة، وأشهر هذه الأقوال قولين. القول الأول أنه من حين أن يقوم الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. فكل القولين له وجهه وله ما يدل عليه. إذن الإنسان يحرص على استغلال هذه الأوقات المباركة التي لا يرد فيها الدعاء فيجتهد. وكم لنا من مصالح، من مصالح سواء في ديننا أو في دنيانا أو في أهلنا أو في أموالنا، فهذه الساعة ساعة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.